الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. قال الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى: ولهما من حديث ابن عباس معناه، يعني جاء عن ابن عباس بمعنى حديث زيد بن خالد. وقوله ولهما هذا كأنه سبغ قلم، سواء كان في الأول أو الثاني، لأن الحديث في مسلم فقط وليس في البخاري ومسلم. فصوبوا هذا في قولي ولهما، الصواب وله، فحديث أبي مالك الأشعري وحديث زيد بن خالد وحديث ابن عباس كلها هذه في صحيح مسلم. هل عندك تخريج يا أبا طاهر؟ ها؟ تخريج الحديث عندك رواه مسلم، لكن حديث زيد بن خالد قال رواه البخاري ومسلم. إذن الصواب في حديث ابن عباس فقط، رواه نعم في حديث ابن عباس رواه مسلم، أما حديث زيد بن خالد الجهني فهو في البخاري ومسلم. قال من حديث ابن عباس معناه، أي بمعنى حديث زيد بن خالد. وفيه قال بعضهم، يعني بعض من حضر، لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآية. وقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، يعني إذا نزلت المطر فيقولون صدق نوء كذا، بمعنى أن هذا النجم تنزل فيه المطر، فلما نزلت صدقوا ما اعتقدوه من أن نزول هذا المطر بسبب هذا النوء. فقال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا. ومنه، يعني من هذا الذي هو منهي عنه، ما يذكر في بعض كتب التوقيت، يقولون قل أن يخلف نوءه، ومعنى يخلف يعني يتأخر عما يكون فيه من نزول مطر أو نحو ذلك. وهذا من الشرك الأصغر، لأنهم جعلوا ما ليس بسبب سببا. وهكذا منه قول بعضهم هذا نوءه صادق، معنى أنه يقع فيه ما يكون في هذا النجم، وهذا من الشرك. قال العلماء وحتى لو قالوا بإذن الله، يعني لو قالوا مثلا صدق نوء كذا وكذا بإذن الله، هذا أيضا لا يجوز، لأن كل الأسباب من الله، والنوء لم يجعله الله سببا، فكيف أنت قلت بسبب هذا النجم بإذن الله؟ هذا لا يكون، إنما يكون تقول بإذن الله ما كان سببا شرعيا أو كونيا. فمثلا تقول على سبيل المثال هذا العسل شفي به فلان بإذن الله، هذا يجوز، لأن العسل سبب للشفاء، صح، فيه شفاء للناس كما في الآية. لكن شيء ليس بسبب، تقول ذهبت عند الكاهن فشفي مريضي بإذن الله، هذا ما يجوز، لأن الذهاب إليه أصلا ليس بسبب شرعي، بل هو شرك. فهمتم هذا الآن؟ فلا يجوز أن تقول مثلا مطرنا بنوء كذا بإذن الله، لا، هذا ما يصلح، ما زال وقع في الشرك. كيف؟
بإذن الله
يكون
شرك
أصغر. نعم، شرك هو إلا إذا جعله، يعني هو بذاته هذا النجم الذي أنزل المطر أو خلق هذا الظاهر الأرضية، فهنا يكون شرك أكبر. لكن قرينة قوله بإذن الله كأنه يجعله سببا فقط، فيكون من الشرك الأصغر. قال فأنزل الله هذه الآيات، يعني هذا تبع لحديث ابن عباس، فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قوله فلا أقسم، لا هنا اختلف فيها أهل التفسير، فمنهم من قال إنها نافية، فعلى هذا لا علاقة بين لا النافية وبين ما جاء بعدها من الفعل أقسم، فيكون التقدير على هذه على هذا المعنى. فلا صحة لما تزعمون من أن مثلا هذه الأصنام أو فلا صحة لما تزعمون أن هذا القرآن سحر أو كهانة أو أساطير الأولين. أقسم بمواقع النجوم، واضح هذا الآن؟ هذا قول، لكن ضعفه جماعة من أهل العلم ومنهم الشيخ ابن العثيمين، وصوب الشيخ ابن العثيمين أن لا هنا يؤتى بها للتنبيه، يؤتى بها للتنبيه، والمعنى فلا أي انتبه، انتبه، لأن لا قد تأتي بمعنى التنبيه، قد تأتي بمعنى التنبيه. فلما ينتبه السامع أقسم بمواقع النجوم، أقسم بمواقع النجوم، فيكون التقدير أو فيكون المعنى انتبه أقسم، أي الله عز وجل يقسم بمواقع النجوم. قيل مواقع النجوم هي منازل النجوم، وأقسم الله عز وجل بها لعظمتها، فالله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم. ثم أكد هذا القسم بقوله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. طيب قد يقول قائل لماذا يقسم الله والمؤمن يؤمن بأخبار الله عز وجل، فلماذا يقسم؟ فالجواب على هذا أن قسم الله عز وجل له فوائد، منها أن القرآن أنزل بلسان عربي مبين، صح، ومن أسلوب العرب التأكيد بالقسم، وإن كان معلومة عند السامع، وعند الجميع، فهذا يؤكد. فأنت مثلا صادق عند قومك فتقول لهم والله رأيت فلان، أنت لو قلت لهم رأيت فلان لصدقوك، لكن لماذا أتيت بالقسم؟ من أجل التأكيد، هذا أسلوب عربي، والقرآن أنزل بأسلوب عربي مبين. ففائدة القسم من الله سبحانه وتعالى هو التأكيد، وكذلك فيه رد على المخالف، الذي أنكر ما أقسم الله عز وجل به. نعم. وأيضا ذكروا فائدة أخرى من قسم الله عز وجل، وهو أن المؤمن يزداد يقينا، وأما قوله وإنه لقسم، هذا توكيد، كل هذه مؤكدات لهذا القسم، توكيد آخر. لو تعلمون هذه جملة يسموها جملة اعتراضية، أيضا تفيد التأكيد، لأن إن هنا اسمها الهاء وخبرها قسم، وعظيم صفة لقسم، ولو تعلمون هذه الجملة تأكيد للقسم. إنه يعود على ماذا؟ إنه لقرآن كريم، يعود على القرآن. إن هذا القرآن لقرآن كريم، ووصفه الله عز وجل بأنه كريم، في كتاب مكنون. والكتاب بمعنى مكتوب، مثل فراش بمعنى مفروش، ومعنى مكنون أي محفوظ، أي أن هذا القرآن في كتاب محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. والمطهرون رجح كثير من المفسرين، ومنهم جاء عن الإمام مالك، أنهم الملائكة، وليس في هذه الآية دليل على عدم جواز مس المصحف للجنب، لأن الآية في سياق ذكر الملائكة لا ذكر غيرهم من البشر. البشر ليسوا مطهرون، إنما هم متطهرون، فالمطهرون هم الملائكة، لأن الله عز وجل طهرهم، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فقوله لا يمسه إلا المطهرون أي لا يمسه إلا الملائكة. والكتاب المكنون اختلف فيه هل هو اللوح المحفوظ أو الصحف التي تكون بيد الملائكة، ورجح ابن القيم الثاني أنها الصحف التي تكون مع الملائكة، بدليل ما بعدها من الآية لا يمسه إلا المطهرون، فهذه الصحف التي تمسها الملائكة. أما اللوح المحفوظ فهو عند الله عز وجل، فهو عند الله سبحانه وتعالى. واستدل العلماء بهذه الآية أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن، وأن من تنجس قلبه بالمعاصي كان أبعد من القرآن. من أين وجه الاستدلال؟ قالوا لأنه إذا كان الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرون، قالوا فكذلك معاني القرآن لا يفهمها إلا من طهر قلبه. ولذلك جاء عن غير واحد من السلف أنه قال لو طهرت قلوبكم لما شبعتم من كلام ربكم. لماذا الآن تجد كثيرا منا ينفر من القرآن، ومستعد أن يجلس الساعات الطوال مع المراسلات ومع الكلام البشر، وأما كلام الرب سبحانه وتعالى فتجد يشعر بضيق ويشعر بنفرة، هذا دليل على فساد القلب. فهذه الفائدة ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله، استدل بهذه الآية أن من طهر قلبه من المعاصي كان أفهم للقرآن، وأن من تنجس قلبه كان أبعد عن فهم القرآن. من أين وجه الشاهد من هذه الآية؟ قال لأن الله عز وجل، أو لأنه إذا كان الصحف التي في أيدي الملائكة لم يمكن الله من مسها إلا هؤلاء المطهرون، وهذا شيء محسوس، فكذلك معاني القرآن لا يفهمها إلا من طهر قلبه من المعاصي. فشيخ الإسلام كذلك ابن تيمية استدل بهذه الآية أن المعاصي سبب لعدم فهم القرآن، المعاصي سبب لعدم فهم القرآن، بل لعدم قراءة القرآن، وإذا قرأ القرآن لا يفهم القرآن لأن قلبه متنجس متلطخ بالمعاصي. هذه فائدة جليلة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك تلميذه ابن القيم عليهما رحمة الله. وأما قوله تنزيل من رب العالمين أي أن هذا القرآن أنزله الله عز وجل وهو كلام الله وليس بسحر ولا كهانة ولا أساطير الأولين كما يزعم المشركون. ثم قال أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. هذا يسموه الاستفهام للإنكار والتوبيخ، استفهام استنكاري. والمراد بالحديث القرآن، أفبهذا الحديث يعني بالقرآن أنتم مدهنون. والمدهن هو الخائف من غيره الذي يحابيه بقوله وفعله، يقال مداهن أو مدهن، خائف من غيره فيحابيه بقوله وفعله. والمعنى معنى الآية أتدهنون بهذا الحديث، يعني تداهنون فيه وتخافون وتستخفون به، فلماذا لا تدعون إليه ولا تنصروه ولا ترفعوه أو نحو ذلك. وقوله وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون جاء في تفسيرها معنيان عن المفسرين. المعنى الأول أن أكثر المفسرين أنه على تقدير حذف مضاف، والتقدير أتجعلون شكر رزقكم باعتبار أن شكر مضاف محذوف، هذا على تقدير. وتقدير آخر أو تفسير آخر أنه ليس في الآية حذف، والمعنى تجعلون شكركم تكذيبا، وتجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم تكذيبا. فعبر بالرزق هنا عن الشكر، فالشكر في الحقيقة هو رزق، بل هو أكبر الأرزاق. الشكر هو أكبر الأرزاق، كما قال الشاعر إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. والمعنى أن إلهام الله عز وجل لك بالشكر عند النعمة فهو نعمة، لما تشكر الله عز وجل على نعمة فهو نعمة، بل هو أعظم من النعمة. شكرك لله أعظم من المال هذا الذي أعطاك الله إياه، أو الزوجة أو البيت أو المال أو السيارة أو الصحة فشكرك لله عز وجل رزق نعمة، واضح هذا الآن؟ فيكون التقدير وتجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم تكذيبا. فمن كما تقدم معنا من تفسير هذه الآية، فمن كفر النعمة أن تنسب النعمة إلى غير الله، مثل ما يقولون امطرنا بنوء كذا، نسب هذه النعمة إلى الكوكب، قال مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا من كفر النعمة. فمعنى وتجعلون رزقكم أي تجعلون شكركم تكذيبا، واضح هذا الآن؟ فهذا يكون المعنى بتقدير مضاف، وتجعلون شكر رزقكم، واضح؟ تقدر شكر رزقكم.
يتغير يكون مضاف إليه
رزق. رزق مضاف إليه، والمضاف محذوف مقدر، واضح. وأما على المعنى الثاني لا، وتجعلون شكر الرزق هنا فسر بالشكر بدون تقدير، بل قالوا أن الشكر هو أعظم الرزق، فهو نعمة. أنت الله عز وجل يرزقك بالمال، فإذا رزقك بشكر هذا المال فهو أعظم من المال. واضح هذا الآن؟ فهذا المعنى. ها؟
عندنا مطر.
مطر. ومطر. أيوة. المطر هذا من التفسير ببعض المعنى. فالرزق قد يفسر بالمطر، قد يفسر بالمال، قد يفسر بالعلم، تفسيره عام. لكن هنا لماذا قال المطر؟ لأنه في موضع الشاهد، تمام؟ وتجعلون رزقكم أي مطركم أنكم تكذبون، لأنكم نسبتم هذا المطر إلى غير مسببها، نسبتموه إلى النجوم والكواكب. فهمنا هذا الآن؟ وهذا هو موضع الشاهد من إيراد هذه الآيات، الآية الأخيرة، هذا هو موضع الشاهد. قال في مسائل أولى تفسير آية الواقعة، وهذا الذي فسرناها الآن. الثانية ذكر الأربعة التي من أمر الجاهلية، وهي ماذا؟ الطعن، الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. قال الثالثة ذكر الكفر في بعضها، وهذا من أحاديث أخرى، فذكر اثنتان في أمتي هما بهما كفر، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، فذكرت في بعض الأحاديث أنها كفر، أنها كفر. الرابع أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، وهذا في قوله ماذا؟ اثنتان في أمتي هما بهما كفر، وهذا ليس من الكفر المخرج من الملة. واضح؟ ليس الكفر المخرج من الملة. ومن هذا ما ورد في هذا الحديث، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فهل كافر معناه خارج من الملة؟ لا. فيجمع بين الأحاديث، وهذا فيه رد على الخوارج الذي عندهم الكفر كفر واحد، فيكفرون أهل المعاصي. الحاكم ما حكم بغير ما أنزل الله، قالوا كافر، ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الكافرون. طيب ماذا تقولون في مثل هذه الأحاديث؟ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، هل الذي يقول مطرنا بنوء كذا بسبب هذا الكوكب يكون كافرا كفرا أكبر؟ من يقول بهذا إلا الخوارج. كذلك الحديث الذي ذكر فيه ثنتان في أمتي هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، وكذلك قول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهل اقتتال هنا بين المؤمنين يعد كفرا وهو معصية؟ نعم، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فهل قتال المسلم كفر أكبر؟ لا، ليس بكفر أكبر. فإذا من الكفر ما هو أكبر، ومن الكفر ما هو أصغر. قال الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، فإذا قد تكون النعمة سبب لكفر بعض العباد، لكفر بعض العباد. فمن كفر النعمة أن تنسب إلى غير الله، ومن كفر النعمة أن تسخر في غير طاعة الله، هذا من كفر النعمة، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال السادس التفطن للإيمان في هذا الموضع، يعني في قوله أصبح من عبادي مؤمن بسبب ماذا؟ لأنهم قالوا مطرنا بفضل الله وبرحمته. التفطن للكفر في هذا الموضع، وهو قوله وكافر. التفطن بمعنى يعني تفطن للشيء، يعني أدركه بخفاء، أدركه بخفاء. تفطن يعني انتبه، ويعني حاول أنك تميز بذكاء، تميز بذكاء، قل لك فلان فطن، فطن لبيب، معناه أنه ذكي ويفهم بسرعة. فهمت هذا الآن؟ قال الثامن التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي أن هذا من الشرك فتفطن لهذا. التاسع إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها لقوله تدرون ماذا قال ربكم، يعني هذا من أسلوب التعليم، من أسلوب التعليم أن يطرح العلم عن طريق السؤال، أن يطرح العلم عن طريق ماذا؟ السؤال. فلما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أصبح، قال الله أصبح من أمتي مؤمن بي وكافر، إنما أتى لهم بهذا العلم عن طريق ماذا؟ السؤال. فقال أتدرون ماذا قال ربكم، حتى ينتبه المتعلم. وفائدة طرح العلم عن طريق السؤال الانتباه، ها؟ الانتباه. قال العاشر وعيد النائحة، ووعيد النائحة ما جاء في حديث أبي مالك، النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، قلنا السربال بمعنى يعني القميص من قطران، وقطران قلنا هو الرصاص المذاب أو نحو ذلك، ودرع من جرب، بحثنا ما معنى جرب، وهو المرض المعروف، مرض يصيب الجلد، طيب يصيب الجلد فيتألم منه ذلك المريض، يقول لك فلان عنده جرب، نحن الآن نسميه ماذا؟ في له اسم، ها؟ يعني قريب على البرز، يكون فيه تقيحات، يكون فيه تقيحات، ها؟ يعني نعم مثل الجذم، مثل الجذام، نعم مثل الجذام. والمعنى ودرع من جرب يعني أن هذه النائحة، هذه النائحة، هذا المرض يعمم جسدها مثل الدرع، والدرع هو اللباس السابق الذي يستر المرأة، طيب. والمعنى أن هذه المرأة، هذه المرأة كما أنها يعني ناحت على الميت فتكون عقوبتها العذاب من جهتين، من جهة السرب، من جهة القطران، انظر يعني هذا الرصاص الحار المذاب في جسم مريض بهذا المرض الجرب، كيف يكون حالها؟ غاية في العذاب، فمعنى أنها تعذب بهذا العذاب، تعذب بهذا العذاب، تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، أي أن العذاب يعمم جسدها، يعمم جسدها، هكذا جاء في تفسير هذا الحديث. وبهذا نكتفي، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.